الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم الرايح اللي تسمعون على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 عفوا، ودوما نقول نحن منكم وفيكم. وقبل ما نبدأ نقول كما تدور عقارب الساعة حول جميع أرقامها، الدور بين الحياة حول جميع الظروف، فلا تيأس وترقب الخير من ساعة إلى ساعة. الله يرزقنا جميعا الخير في هذا اليوم وكل يوم مستمعين الكرام. الحين نبدأ في مواضيعنا لحلقة اليوم، نبدأها بالموضوع الرئيسي. حقيقة في ظل انتشار وسائل الإعلام وفي ظل انتشار حتى وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، الإعلانات التجارية لعبت دور كبير علينا كمستهلكين، فأثرت علينا بشكل أو بآخر وصرنا ننجر وراء الإعلانات التجارية ونشتري اللي نشوفه في الإعلانات، أي منتج تعيبنا دعايته فننجر ونشتريه حتى لو ما كنا بحاجة لهالمنتج. فموضوعنا اليوم بيكون عن تأثير الإعلانات التجارية على المستهلك وكيف صرنا نحن مجتمعات استهلاكية، وبيكون ويانا الباحث الاجتماعي والاقتصادي نجيب الشامسي مدير عام الهيئة الاستشارية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عقب هاي الفقرة بننتقل لفقرة تدري إن، وتدري إن اليوم دراسة متخصصة وتفسر الغاز انقاص الوزن. وفي الساعة الثانية من الرايح بتكون ساعتنا الطبية والصحية وفقرتنا داوها تبرى، واليوم بنتكلم عن موضوع جدا مهم ومفيد وكان يعتبر مثل الطفرة العلمية اللي صارت في الدول العالمية وصولا لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن ما زال للأسف بسبة نقص الوعي ونقص التثقيف ما في تثقيف تام بأهمية دم الحبل السري. وظيفتنا الأستاذة فاطمة الهاشمي رئيسة شعبة الإدارة وباحث إكلينيكي ثاني في مركز دبي أو مركز دبي نعم لدم الحبل السري والأبحاث. إذا مستمعينا هاي موضوعاتنا لليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم، نتريى مشاركاتكم واتصالاتكم ويانا في البرنامج. ناخذ فاصل وعقب الفاصل بنكمل الرايح، تريونا
الرايح. عيش حاضرك على هو الأولين. عيش حاضر على هو الأولين وخلك ويانا على الأولى 107.4.
وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل من انضم لنا حين على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل، موضوعنا الرئيسي اليوم عن الإعلانات التجارية ومدى تأثيرها على المستهلك. لتسليط الضوء أكثر قلنا بيكون ويانا الباحث الاجتماعي والاقتصادي نجيب الشامسي مدير عام الهيئة الاستشارية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحين هو ويانا على التليفون. السلام عليكم.
كم السلام والرحمة. يا أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في برنامج الرايح.
يا مرحبا.
اليوم موضوعنا وحديثنا عن الإعلانات التجارية وتأثيرها على المستهلك، فهل فعلا نحن مجتمعات استهلاكية تغرينا الإعلانات مبدئيا؟ يعني
والله هذا أكيد يعني ما يحتاج لسؤال بالواقع، لأن كل المعطيات تؤكد على أن مش في الإمارات فحسب، وإنما أصبحت عملية الاستهلاك ظاهرة تتسم بها مجتمعات الخليج ككل، يعني النزعة الاستهلاكية واضحة. الأرقام تؤكد على النزعة الاستهلاكية. إعلامنا من المؤسف حقا، إعلامنا تحول من إعلام تنموي إلى إعلام استهلاكي أو يعزز النزعة الاستهلاكية، ويروج للاستهلاك أكثر ما يروج للوعي والثقافة وتنمية المجتمع. وهي مسؤولية مجتمعية يجب أن أيضا على الإعلام أن يقوم بدوره في حماية المستهلك، سواء فيما يتعلق بالنسبة للأسعار أو فيما يتعلق بنوعية السلع. مثل ما تفضلت بأن هناك في سلع كثيرة موجودة الآن في أسواقنا تحتاج إلى الإعلام أن ينبه ويؤكد حتى أن لا تصبح معدة الإنسان وحياته وحتى أيضا أدويته وعلاجه مرهونة بمجموعة من الناس اللي بعض المروجين للسلع غذائية واستهلاكية وبما فيهم حتى الأدوية التي تضر بالإنسان. وبصحة الإنسان وبالمجتمع ككل يعني. فالإعلام واضح أن له دور للأسف في جوانب سلبية، هو إعلان أكثر من أن يكون إعلام
للأسف. لكن ليش نحن كمجتمعات وكمستهلكين، ما الواحد يقول لك عقلك في راسك تعرف خلاص، ليش نحن يعني ننجذب وراء الإعلانات مع أن نحن في داخلنا وفي قناعة أنفسنا نعرف أن هذا يعني يوم نشوف لنا ها كله كذب، ها كله مدري كلام فاضي، لكن ننساق ونشتري هاي المنتجات. فشو السحر هذا اللي يسوي الإعلان في المستهلك ويأثر عليها التأثير؟
شوفي، في هناك عدة اعتبارات حقيقة، يعني حتى من الناحية لو أقول لك أن البعد النفسي، أحيانا المرأة لما تكون تمر في ظروف نفسية معينة لسبب ما تجدينها أن تروح للسوق تشتري سلع أو تشتري أشياء أكسسوارات وما شبه ذلك وكذا وكذا لإقناع نفسها أو لتخفيف من حدة الأثر النفسي الواقع عليها أو الضغط النفسي أو لسبب مشكلة أسرية أو ما شبه ذلك، حينما تستعيد عافيتها وتنهض من كبوتها أو من نفسيتها اللي أدت إلى شرائها هذا، تجد نفسها أنها اشترت أشياء لا مبرر لها. كذلك الشاب، لأن قلة الوعي في المجتمع وهذا يطلب إلى توعية مؤسسية، ليس في من المدارس، من الجامعات، من المجتمع، من مؤسسات المجتمع المدني، من الإعلام. يعني يجب توعية الناس ليس فقط لعملية الشراء، لاختيار نوعية السلع. أحيانا البعض يلجأ للسلع اللي هي تكون أرخص، مثل عندنا كثير من المحلات الآن اللي تبيع سلع بدرهم ودرهمين نتيجة الظروف المعيشية أحيانا وتراجع مستوى الدخل والتضخم وارتفاع الأسعار، يلجأ الإنسان أحيانا لشراء هذه السلع وهو مدرك تماما أن هذه السلع هي سلع تقليد. بل وجدنا أن حتى في أسواق دول الخليج للأسف حتى هناك في سلع وملابس تسبب أمراض سرطانية لجسم الإنسان. إذن هناك مسؤولية مجتمعية، وهناك أيضا قوانين دولية يفترض أن تحمي المستهلك ويجب أن تطبق على أسواقنا. مفهوم الحرية عندنا نحن أن الحرية أن تفشي النزعة الاستهلاكية، الحرية الاقتصادية مفهومة أن تباع أي سلعة، لا، لابد أن يكون هناك في نوع السلع ما يجب أن تدخل أسواقنا. في دول معينة حقيقة تحمي أسواقها من دخول هذه السلع، لكن الآن نجد أن السلعة قد تمنع من ميناء معين تدخل من ميناء آخر يعني.
صحيح.
وحينما تدخل من الميناء هذا تروج في كل أسواق الإمارات يعني. لذلك لابد أن، وأنا طرحت عدة طروحات في هذا الشأن، لابد أن تكون هناك هيئة عليا لحماية المستهلك وهيئة أو مجلس للأمن الاقتصادي يحمي المستهلك ويحمي المجتمع التجاري والاقتصادي. إن نركز على نوعية السلع، نركز على نوعية البضائع الموجودة. يعني نجد أن هناك عندنا حتى السيارات الموجودة بالأمس تم سحب أعداد كبيرة من نوعية معينة من السيارات. لماذا دخلت هذه لأسواقنا ولا ننتبه للأخطاء اللي فيها الجسيمة إلا لما تظهر المشاكل الموجودة في الدول الثانية ونبدأ نحن في البحث عن أسباب المشكلة الموجودة. إذن لابد من تحصين مجتمعنا الاستهلاكي، مجتمعنا كلنا مستهلكين يعني، التاجر مستهلك والمستثمر مستهلك والمعلن مستهلك، ولكن علينا أن نجد السلعة بالسعر المناسب وبالنوعية المناسبة.
مثل ما نشوف الإعلانات التجارية في التلفزيونات، وذكرت أنا في المقدمة أن المروج يختار مثلا الوقت اللي فيه أكبر نسبة عالية من المشاهدة ويحط هذا الإعلان في النص، ويختارون الممثلين العالميين يعني أنهم أكثر تأثيرا في فئات المجتمع المختلفة. يعني يشتغلون على عدة عوامل نفسية، وحضرتك ذكرت أن هالجانب يشتغلون على الجانب النفسي في تأثير على المستهلك. نحن كيف كمجتمعات، وبعيدا عن تدخل مثلا الرقابة وحماية المستهلك وإلى آخره، نحن كأفراد كيف ممكن يكون عندنا وعي بهاي الإعلانات وأن لها تأثير سلبي؟ مو بكل شيء ترى نشوفه في التلفزيون هو إيجابي، ومو بكل شيء هم يروجون له فهو مثالي.
شوفي، حماية المستهلك تحتاج إلى منظومة. لا يمكن نفصل أن الشاب الموجود حاليا اللي هو عندنا في مجتمعنا ما يسمى بالمباهاة أو التقليد أو المحاكاة أو لي يعني أن نشوف أن شاب معين اشترى تليفون، الشاب هذا يشتري تليفون آخر. يعني أحيانا التليفون ما تمضي عليه مدة قصيرة جدا، شهر شهرين، إلا وغيره الشاب أو الشابة، مجرد أنه كنوع من المباهاة أو التقليد أو المحاكاة. لماذا؟ نشوف السيارات أن أحيانا يشترون سيارات وبعد فترة 6 أشهر أو سنة بالكثير باعوا السيارة. طيب، يعني نحن وأنا أقول لك يعني أرقام خيالية فيما يتعلق بالقروض الشخصية، لأن في ناس ما عندهم لكن يستديهم من أجل
المظاهر.
أيوة، لذلك مسألة حماية المستهلك تتطلب تدخل كافة الأطراف. لا يمكن من تأسيس أطفالنا والمرأة بحد ذاتها في بيتها توعي أولادها، توعي أبنائها، توعي أطفالها الصغار وهم في البداية كيفية الحد من هذا الاستهلاك. يعني ليش هذه النزعة الاستهلاكية تتفاقم في مجتمعنا؟ لأن عندنا قوة شرائية. هذه القوة الشرائية في مجتمع الإمارات وفي مجتمع دول الخليج ككل يعني، ولكن هذه القوة الشرائية لن تدوم. علينا أن نتحصن ونوحي أنفسنا وندخر جزء من دخلنا للمستقبل، حماية لمستقبل أبنائنا، لمواجهة أي أزمات أحيانا صحية تطلب وجود سيولة لدينا، بدل ما نلجأ للبنوك أو نقترض أو نتدين من فلان وعلان، يعني تكون عندنا فلوس كافية تغطي احتياجاتنا المستقبلية.
صحيح.
ولكن أنا لا أعتقد أن طرف واحد يستطيع أن يحمي المجتمع من النزعة الاستهلاكية. لابد من مجموعة الأطراف، منها غرف التجارة، منها الدوائر الاقتصادية، منها وزارة الاقتصاد، منها مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتوعية، منها الإعلام، منها الأسرة، كلها أركان أساسية في حماية المستهلك وحماية المواطن. لأن اليوم لدينا هذه النعمة ونشكر صحيح. ربنا على أن الله أعطانا هذه النعمة، ولكن النعمة زوالة، واليوم عندنا أموال لكن غدا قد نعاني. إذا علينا أن نربي أولادنا ونهيئهم للمستقبل بأن المال هذا اليوم موجود، قد ما يكون موجود بكرة، قد يكون رب الأسرة أيضا عند اليوم فلوس يستطيع أن يصرف على أولاده، ولكن في أي أزمة تصير، يعني حين مجرد أن أموال رب الأسرة الموجودة في أي سوق للأوراق المالية سواء في أي دولة خليجية، مجرد أن في انهيار أو انكسار أو كذا، يخسر رب الأسرة وتكون عليه التزامات، وبالتالي يقتر على أولاد اللي ما يستطيع أن يلبي احتياجاتهم وتطلباتهم. هناك متطلبات أساسية، هناك متطلبات المدارس، متطلبات الأكل والشرب، متطلبات المنزل، متطلبات الأسرة. الآن يعني في ظل الآن حتى الرسوم اللي بدأت ترفع، الرسوم والضرائب اللي تفرض، يعني الأسعار اللي ترتفع في أي محل، في أي سوق، في أي مركز تجاري، علينا أن تكون لدينا درجة عالية من الوعي لنصرف ولا نقتر على أنفسنا ولا نبخل على أنفسنا، ولكن في ضوء الإمكانيات الموجودة، ودون أن نمكن التاجر، وأغلب التجار أنت تدركين ونحن ندرك تماما، أغلب التجار هم ليسوا من أهل الديرة، يعني لذلك لا توجد لديهم غيرة، هدفهم تحقيق مكاسب
مصلحة
ومصلحة في وقت قياسي وبالحجم القياسي.
صحيح.
اللي هم يسعوا له يعني.
تمام، اسمح لنا بناخذ فاصل، فاصل جدا قصير وبنواصل عقبال فاصل. تريونا مستمعين
الرايح الأولى 107.4.
يا ورقة هذه الأخذين شفاتي يا غناتي ما اقدر على هجرك وفرقك
سكت لعبنا صار اذكرها فيها
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة أخرى بكل من يسمعنا الحين على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وموضوعنا في الفقرة الرئيسية عن تأثير الإعلان على المستهلك، وكيف نحن صرنا للأسف مجتمعات استهلاكية. ويانا على التليفون الباحث الاجتماعي والاقتصادي نجيب الشامسي، مدير عام الهيئة الاستشارية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حياك الله من جديد، واسمح لنا إذا تأخرنا عليك. قبل ما نكمل كلامنا في سؤال، يعني يقول نحن نتكلم عن إعلانات أو سلبيات الإعلانات، هل ممكن نقول أن الإعلان له دور إيجابي أو تأثير إيجابي علينا بناحية أو بأخرى؟
ولا شك أن الإعلان هو يروج لسلعة معينة، يخدم أهداف التاجر، وفي نفس الوقت أيضا الإعلان مهم جدا أيضا يخدم المستهلك، لأنه يستطيع المستهلك أن يفاضل بين هذه السلعة وتلك. ولكن هل لدى المستهلك القدرة على المفاضلة بين هذه السلعة ويبحث عن النوعية؟ أحيانا البعض يبحث عن السعر الرخيص ويشتري سلعة رخيصة وقد يتضرر من هذه السلعة، خاصة إذا كانت السلعة تدخل في جوف الإنسان يعني وتضر صحيا. حتى الأدوية، الناس يقبلون على بعض الأدوية اللي يجدونها يعني كذا، البعض يعني يشتري سلع غذائية واستهلاكية من محلات دون المستوى، البعض يشتري سلع يعني تاريخ الانتهاء يعني على وشك أنها تنتهي، فبالتالي في البعض يشتري أيضا سلع من محل من بقالات موجودة في حاراتنا، وهذه البقالات أيضا خاصة في الفترة الصيفية وإن كانت السلعة ما منتهية من حيث التاريخ، ولكن هي منتهية صلاحيتها فعليا لأنها تخزن في ظروف مناخية صعبة جدا. لما تشتري سلعة من محلات كبيرة هي مختلفة في الطعم ونوعية السلعة عن المحلات الأخرى والبقالات المتواجدة في الحارات والمناطق السكنية. إذا إن لم تكن هناك رقابة حتما الإعلان سوف يكون له تأثير سلبي. صحيح. لكن الإعلان هو لابد أن حقا لابد أن يخدم الطرفين، ولكن يجب أن الجهات الإعلانية أن تقدم السلعة وتكون هناك أمينة وتكون في أمانة ومصداقية وشفافية بالتعاطي مع هذا الإعلان، بحيث أنه ما يكون الإعلان استخفاف بعقلية الإنسان واستخفاف بصحة المجتمع وبأفراد المجتمع، وبالتالي تؤدي إلى نتائج وخيمة. يعني الآن معدلات الأمراض الموجودة ناجمة بالأساس نتيجة الاستخدام السيء للإعلان. صحيح. من قبل الشركات والمؤسسات التي تبتغي تحقيق الأهداف على حساب المجتمع. وفي نفس الوقت تجارنا الموجودين هنا هم تجار ليسوا من أهل الديرة، بحيث أن يكونون يلفون الأمانة والمصداقية والشفافية والغيرة على هذا المجتمع. هم مجموعة من التجار هدفهم تحقيق هذه المكاسب. إذا أنا أؤكد وما زلت أؤكد على ضرورة وجود هيئة معنية ودقيقة في التعاطي مع هذه، وتحاسب وتراقب أن تأسست هذه الهيئة، فلا بد أن تكون لديها الصلاحيات الكافية لكي تحاسب وتمنع الاستخفاف بعقلية المستهلك في مجتمعنا. نحن مجتمعنا نؤمن بالحرية الاقتصادية، ولكن لا نؤمن بالعبثية اللي ما يحدث في أسواقنا التجارية.
صحيح. لتتفق وياي، الإعلانات فارضة نفسها في كل مكان. إذا ما بتشوف تلفزيون أو بتسمع راديو، لما تفتح الإنترنت تحصل إعلان، تدخل اليوتيوب طلع لك أول شيء إعلان، بتسير المراكز التجارية تحصل هي الواقفين شالين منتجات ويروجون لها، بتشوف مثلا محلات الألعاب الأطفال واحد واقف عند الباب وميودها الألعاب ويغري الأطفال بهذه الألعاب. يعني الإعلانات تحاصرنا في كل مكان، سواء كان المنتج إيجابي أو سلبي، لكن أنت متفقين أنهم أهم شيء عندهم الربح السريع ويعني جذب أكبر عدد من المستهلكين. السؤال هني، نحن ككبار ممكن شوية نسيطر على رغباتنا الشرائية ونتحكم بها، لكن إذا عندك طفل والطفل يشوف هذا المنتج المغري بالنسبة له، كيف تقدر تتعامل مع الطفل اللي هو يرغب ويحن ويصيح يبغى هالمنتج؟ كيف ممكن أنا أقنع أن هذا يعني شيء مو ضروري وإذا كان صغير في السن بالذات؟
والله لاحظ أن أولياء الأمور هم ينساخون، هم اللي يملكون الوعي
مساس البلد.
أي هم لأن ينساخون تماما أمام عاطفة. عاطفة أوكي، العاطفة لا تعني أن لا بد أن يتحكم الإنسان في، أو العقل يتحكم في الإنسان قبل ما تكون العاطفة. يعني حقيقة ما من أب أو أم تريد أن تمنع أو لا تفرح أو لا تكون سبب في إدخال البهجة والسرور لأولادها، ولكن بشيء من التقنين، بشيء من الوعي، بشيء من الإدراك. يعني أن اليوم نشتري للطفل هذه اللعبة ويكسرها ونرجع مرة ثانية نشتري له نفس اللعبة، لأن مجرد أن اللعبة انكسرت في البيت. يعني أنا أقول يعني أن يجب أن نأخذ الضمانات الكافية. أولا أنا كرب أسرة لما أشتري سلعة معينة أخذ الضمان بحيث أن أشترط على المحل أن ترى أنا إذا السلعة هذه يعني انكسرت أو دون المستوى أو في نوعيتها أرجع لك إياها، ويحاسب ومن حق لها أن نرجع للبلدية أو للدوائر الاقتصادية في الإمارات بحيث أن تحاسب هذا المحل اللي يبيع سلع دون المستوى. يعني يكون لدينا نحن الوعي في الدرجة الأولى، أولياء الأمور الآباء الأمهات لديهم الوعي الكافي، ولكن نحن نشوف أن الأمهات أكثر سياقا وراء الإعلان. يعني لنا قاعدات مشاهدات التلفزيون ومشاهدات طوال الوقت النت ويشاهدا للإعلانات هذه، وبالتالي ينخدعا أكثر من أولادهم. وأولادهم يستمثلون أو يأخذون ب بنفس المنهج اللي أوجدوه الآباء أو الأمهات، خاصة الأمهات. الأمهات لهم عليهم مسؤولية كبيرة يعني، وكذلك حتى في المدارس. يعني نحن نبغي نربي جيل يعتمد على نفسه، جيل يدرك قيمة المال الموجود عنده.
مفروض فعلا. شيء ثاني ذكرت حضرتك النام، إذا اشترينا شيء وانكسر نرد المحل، لكن على أرض الواقع مثلا إذا يقول لك والله هذا انكسر لأن في إهمال في استخدامه. وحتى أنا من فترة سمعت واحدة متصلة على أحد البرامج الإذاعية تقول أني أنا اشتريت اللي هو مثل الآيباد أو أي شيء ما أذكر شو بالضبط، وتقول سعره أصلا مو برخيص، وتقول طيحة واحدة فانكسرت الشاشة، وتبديل الشاشة مكلف بعد. فتقولنا يعني هي مضايجة أن تقول ليش نحن ندفع هالكثر مبالغ ولكن استخدام أو غلط في الاستخدام يعني خسرني. تقول أرد أصلح الشاشة أو أبدل الشاشة بتقريبا قيمة المنتج نفسه. فهني حتى هي كانت كمستهلكة تقول ليش في رداءة في التصنيع، يعني إن شيء بيطيح مرة واحدة انكسر. فهني اللوم على منه؟ أتلوم المستهلك والأتلوم الشركة المصنعة أو المنتجة؟ وأعتقد ما في هذاك الدور الكافي من جمعيات حماية المستهلك أن تضمن المستهلك حقه. للأسف تفق أو تختلف معايا في هذا الموضوع؟
أنا أقول الجمعية حماية المستهلك رغم الجهود الحقيقة اللي تبذل من قبلها إلا أن ما عندها الطاقة، ما عندها الكفاءات الكافية اللي تغطي كل إمارات الدولة أو في أي سلعة. يعني كثير من السلع التي تدخل ولا تستطيع أن تمنع سلع موجودة تدخل إلى الدولة، رغم أن قوانين الأمم المتحدة في قوانين صريحة واضحة لو يلجأ لها المستهلك من حقها أن يعاقب أي مؤسسة أو أي تخاذل من قبل حتى أي مؤسسة حكومية في منع وجود هذه السلع الموجودة. يعني أنا الخطر داهم على مجتمعنا، ليس لا يكمن في موضوع السلع المادية التي تنكسر، لكن هي السلع الآن الغذائية التي تدخل في جوف الإنسان واللي تسبب له مشاكل عضوية مع المستقبل. يعني الآن أولادنا أطفالنا حقيقة يعانون من أمراض ناجمة بالأساس عن الأغذية. نحن شفنا ندخل الآن محلات، حتى في محلات كبيرة تجيب سلع معينة تدسم بين السلع الأخرى وتبيعها بأسعار معينة. أحيانا التنزيلات اللي ينخدع بها الإنسان يروح يشتري سلع ومنها سلع استهلاكية غذائية وللأسف يجدها أن هذه السلع هي مضروبة من الداخل دون أن يدرك. المفروض أن نميز أيضا بين أن لما نروح نشتري سلعة معينة مثل ما هذه المرأة اللي اشترت الآيباد وانكسر ناخذ فيما يسمى في جارانتين وفي ورنتي. يعني الورنتي عبارة عن تصريح, لكن الجارانتي هو الضمان, الضمان لفترة زمنية معينة. نكون واعين حتى لما ناخذ الورقة لما يكون هناك في نوع من المساءلة والمحاسبة من قبل المستهلك للمحلات, سوف ترتدع هذه المؤسسات والشركات والمحلات من بيع سلع لا ترقى إلى المستوى. ولكن كثير من الناس لما يشترون هذه السلعة ما يراجعون حتى لو يكون في عطل أو تنكسر, يقولون لا هذا سبب بالنا. صحيح أن أحيانا الكسر يحدث نتيجة سوء الاستخدام, وهذا حق التاجر أن يقول لا نعم ما استطيع أن أصلح شيء انكسر بسبب سوء استخدام.
أيوه.
سوء استخدام. ولكن أحيانا في سلع فيها عيوب, عيوب في 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 تصنيعها الواقع. فبالتالي من حق المستهلك أن, ولكن أحيانا أنا أقول لك مثل ما أشرت بداية حديثي بأن هناك في محلات تبيع سلعة وهناك محلات أخرى تبيع سلعة هي نفس السلعة, ولكن المستوى مختلف أو التصنيع مختلف أو جهة أو جهة المنشأ مختلفة من دولة إلى دولة. يعني لما أشتري البضاعة الجيدة حتما تكون البضاعة الجيدة تبقى وتستمر ولو أن سعرها أعلى. ولكن هنا الإنسان ضايع بين محدودية الدخل وبالتالي اللجوء إلى سلع وهو يدرك تماما أن هذه السلع قد تكون مضروبة أو قد تكون دون مستوى. يعني الحين مثلا في بعض السوق الصيني في تليفونات وفي وسائل مدري إيش كذا على مستوى كثير واسع وأرخص من السوق اللي برا, لكن ممكن أحيانا السماعة تسبب مشاكل للطفل أو للمستعمل هذا وتسبب له مشاكل خطيرة في أذنيه. وهل يعني يلجأ الإنسان أن يشتري سلعة مضروبة على وتحمل نفس الاسم الماركة بس مجرد أحيانا مثل ما أقول لك يعني في ملابس موجودة في أسواقنا للأطفال وكتب عنها في الصحف أيضا عندنا بالإمارات أن ملابس للأطفال تصنع في دولة معينة وتدخل أسواقنا وهي تسبب سرطان جلدي لجلد الإنسان للأطفال. فكيف شوفي كيف نحن رغبتنا وحمايتنا لأطفالنا إلا أن نلبسه ملابس كذا. إذا نبحث دائما عن النوعية وهنا تدخل الأطراف سواء مثل ما ذكرت الأطراف المعنية وبما فيهم أولياء الأمور يجب أن يكونوا واعيين ومدركين ويحافظون على السلعة ويعلمون أولادهم أن كيف يحافظون على السلعة هذه. يعني لأن المفروض أن جيوب أولياء الأمور ما يجب أن تكون مفتوحة يعني على ميزانية مفتوحة للأطفال, لا أن يعلمونهم على أن هذه الأموال هي يعني باذل فيها رب الأسرة جهد كبير وقت طويل سواء كان امرأة أو رجل. يعني
نعم شكور جزاك الله خير أستاذ نجيب الشمسي على مشاركتك ويانا على النصائح والمعلومات, وإن شاء الله المستمعين استفادوا وتتغير ثقافتنا الاستهلاكية ومدى رؤيتنا للإعلانات وتأثيرها فينا. شكرا جزيلا.
إن شاء الله الله يحفظك.
شكرا جزاك الله خير, مع السلامة. إذا المستمعين كانت هاي فقرتنا الاجتماعية والرئيسية اليوم, كانت فقرة اقتصادية حقيقة اليوم تكلمنا فيها عن تأثير الإعلانات على المستهلكين وكيف مدى ومدى انسياقنا نحن وراء الإعلانات. مستمعينا فاصل, عقب الفاصل نكمل فقرة الرايح. تريونا
الرايح الأولى
منكم وفيكم.
يا ورقة عدل أخدي شفك شفاتي يا غناتي ما أقدر على هجرك وفرقة
كبك لعبنا صار أذكرها فيها
107.4 الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام ونرحب مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. وحين وصلنا لفقرتنا الثانية في الرايح وهي فقرة
تدري أن
في فقرة تدري أن اليوم الدراسة تخص انقاص الوزن. دوم نسأل وكل حد عنده هاجس وهوس بالوزن والرشاقة واللياقة وإلى آخره من مسميات أو مرادفات الرشاقة. السؤال اللي دوم يتكرر: كم الوزن اللي أحتاج أني أفقده للوصول للوزن المثالي؟ كم لازم أنزل؟ كم لازم أزيد؟ هالسؤال اللي كل حد يطرحه، أو بالذات اللي عندهم مشكلة في زيادة الوزن يبون ينزلون وزنهم. في مجموعة كبيرة من الوجبات الغذائية تعدك مستمعين أو تعدكم مستمعين بإنقاص الوزن، وتساعد في الحصول على التغيير اللي نرغب به كلنا للحصول على الوزن المثالي. علاوة على ذلك، يوجد عدد لا يعد ولا يحصى من الدراسات اللي تعزز الحاجة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الأكل الصحي. ونحن من هذا المنبر دوم، إذا مو بيوميا شبه يوميا، نتكلم عن أهمية ممارسة الرياضة لو حتى المشي نص ساعة يوميا. لكن في دراسة حديثة تم نشرها مؤخرا في هذا الشهر، ذكرت الدراسة أن لغز فقدان الوزن يكمن في نجاح الخطوة الأولى اللي تساعدك عزيز المستمع في تحقيق القيمة المطلوبة منك بعد ذلك. في البداية تحتاج إلى التركيز على فقد حوالي من 8 إلى 9 كيلو من الوزن الزائد، فغالباً هاي القيمة تشكل نصف أو تزيد عن القيمة الأساسية اللي تحتاج لفقدانها. عقب سوف يبدأ أثر فقدان الوزن على الوجه، ويلاحظ أفراد عائلتك هالشيء. معروف نحن يوم نبدأ نضعف أول شيء ضعفتي متنتي ضعفتي، لأن الوجه هو الشيء البارز في يعني قدام الناس، فيبين عادة فقدان الوزن من الوجه. ممكن حتى هذا يسبب لنا بعض المشاكل، بس وجه اللي يضعف من زين. فالدراسة تقول ستدرك عند هاي النقطة نجاح انقاص الوزن، ويكون لديك الدافع للوصول إلى الرقم المحدد لك. بعض الأشخاص يحتاجون إلى فقدان 15 كيلو جرام لكي يبدو أكثر جاذبية أمام الناس. فالباحثون كشفوا أن من أجل أن يظهر الشخص أكثر جاذبية، من المهم أن يشعر أو يبدأ في فقدان الوزن من الوجه. يعني هاي إذا حد يقول لك أو يقول لك ضعفتي وجه ضعف، لا تأخذينها باستياء، أخذيها ندافع وحافز إيجابي لفقدان مزيد من الوزن. لأن في حالة فقدان وزن الخصر مثلا، قد لا يشعر الآخرين بهالشيء، أو بأنك أو أنك أصبحت أقل حجما أو أقل وزنا. وعندما يظهر فقدان الوزن على وجه الشخص، من المرجح أن يغمر بالمزيد من المديح. الناس الإيجابية تعطيك نصائح إيجابية أو تعطيك ثناء إيجابي، إنه أو ما شاء الله ضعفتي وجه صار أصغر. هاي الناس الإيجابيين، لكن الناس المحبطين صغرتي وهذا وجه ضعف، تبينين مريضة، تبينين هالكلمات المحبطة لا تسمعونها، خلوها وراء ظهركم. فيركز أو يذكر الدكتور المشرف على الدراسة بأن الرياييل والحريم اللي هم طولهم متوسط يعانون من زيادة في الوزن، تحتاج إلى فقدان من 8 إلى 9 كيلو حتى تظهر النتائج على الوجه، لكنهم أيضا بحاجة إلى الاستمرار في فقدان الوزن حتى تصل إلى قيمة مضاعفة. فهاي الحالة سوف تصبح أكثر جاذبية. وجد الباحثون أيضا بأن قيمة مؤشر كتلة الجسم هي اللي تحدد كم من الوزن تحتاج إلى فقدانه، وأن إذا كان مؤشر كتلة الجسم أقل من 20 فهذا يعني بأنك تعاني من النحافة، أما إذا كان ما بين 20 إلى 25 فهذا مستوى طبيعي، أما إذا تعدى 25 أو إلى 30 فهذا وزن زائد، وفوق 30 يدل على أنك أو أنك تعاني من السمنة المفرطة. كما يعتبرون أن سمنة الوجه من أحد علامات ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، وتعتبر أيضا مؤشر قوي لصحة الجسم، لأنها ترتبط بارتفاع السمنة، لأن سمنة الوجه ترتبط بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، منها ضعف الجهاز المناعي وأمراض القلب والأوعية الدموية. خلاصة الدراسة، إذا تبغي عزيزي المستمع ولا عزيزتي المستمعة تضعفين، حطي هدف عندك بتضعفيه من 8 إلى 9 كيلو، حتى لو أنت تبين أكثر حطي هالهدف قدامك، بيبدأ تبدين في نظام غذائي مع رياضة بتضعفين شوية، بيبدأ الوجه يبين أن صغر واستوى ضئيل، هذا مؤشر إيجابي أنك ماشية أو ماشي في الخط الصحيح. خلكم إيجابيين، خذوا النصائح الإيجابية مثل ما ذكرت الثناء الإيجابي، لأن في ناس لأن يعني مو بكل حد يجتمع على نفس الفكرة، مثل ما يقول لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، نفس الشيء حد يشوف الوجه المتين حلو مربرب وهالكلمات اللي نسمعها، في حد يشوف الوجه الضعيف ولا بالعكس أحلى وأجمل، وإن الواحد يوم يضعف يبين أصغر، وفي ناس تشوف العكس إذا الواحد يضعف يبين أنه أكبر في العمر. فخذوا اللي يناسبكم وغربلوا المعلومات والتلميحات اللي تحصلونها من اللي حواليكم وامشوا في الخط السليم. كانت هاي فقرتنا تدرينا، حين مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نواصل فقرات الرايح تريونا.
الرايح
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا أو بدوا يسمعونا في الدقائق الأخيرة في برنامج الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. وحين وصلنا لفقرتنا الأخيرة في البرنامج وهي فقرة
داوها تبرا.
في داوها تبرا اليوم بنتكلم عن موضوع مهم، موضوع يعني هو يعتبر جديد، هو مو بجديد لكن هو يمكن على مجتمعاتنا، نحن في مجتمعنا الإمارات خصوصا موضوع جديد، يمكن في حوالي السنوات الأخيرة قام الوعي يزيد بهالموضوع، وهو موضوع دم الحبل السري. دم الحبل السري بنتكلم عنه ويا ضيفتنا بتكون الأستاذة فاطمة الهاشمي، رئيسة شعبة الإدارة وباحث إكلينيكي في مركز دبي لدم الحبل السري. دم الحبل السري مستمعينا اكتشف العلماء في سبعينات هذا القرن أن الدم هذا يوفر نفس نوع الخلايا الجذعية اللي تكون اللي تكون الدم واللي ينتجها النخاع العظمي. عشان شي سووا عملية إن قاموا بتجميع هذا الدم اللي ناتج عن الحبل السري اللي عقب الولادة مباشرة، وخزنوه في بنوك دم خاصة، ويلجأ بعض الآباء في الآونة الأخيرة إلى تخزين دم الحبل السري في بنك الحبل السري الخاص بأطفالهم لضمان مستقبلهم الصحي في حال لا سمح الله أنهم عانوا من أي مرض خطير، أو ممكن أن يتبرعون بهالدم للمستشفى. دم الحبل السري استوت طفرة علمية مثل ما ذكرنا، بخصوصا لأنه يساعد في علاج وفي شفاء حالات متعددة من الأمراض، منها الأمراض الخاصة بالدم مثل سرطانات الدم ومثل الأنيميا المنجلية وإلى آخره من الأمراض الخاصة بالدم. يعني سبحان الله، يعني الله ما خلق شيء إلا وله هدف. يعني دم الحبل السري لفترة قريبة كان يعتبر من مخلفات عملية الولادة ويكون مصيره سلة المهملات، لكن الأبحاث اللي صارت والوعي اللي صار بالذات عندنا في مجتمعنا هني، يمكن الوعي مو بذاك الزود كافي، أو تقبل الناس لهاي الفكرة 100% يعني متقبلينها ومستوعبينها، لكن الحمد لله في وعي بدور نظرا للدور اللي سواه مركز دبي للحبل السري في نشر الوعي بأهمية هذا الدم في مثل الحملات التوعوية في محاضرات يسوونها للأمهات الحوامل في مستشفى لطيفة ومستشفى دبي بأهمية هذا الدم. الدم هذا أنا ما بتكلم عن الأشياء العلمية، خلي الأستاذة فاطمة تتكلم فيها، بتكلم عن الأشياء التوعوية الموجودة في دبي، إن صاروا يسوون نوع من الوعي مثل ما ذكرت، ونوع من الحملات، ونوع من ويوزعون منشورات خاصة بهذا الشيء، والتوعية لأولياء الأمور أو الوالدين أو اللي الحرمة الحامل وزوجها، إن يا أما أنتوا تتبرعون بهالدم للمستشفى أو المستشفى تستفيد منها بأن هي تخزنه بطريقتها لحالات مرضية ممكن تلجأ للمستشفى، أو أنكم يعني إذا حابين تحتفظون بهذا الدم حقكم، بالذات إذا مثلا الحرمة أنجبت مرة واثنين وثلاثة وأربعة وهذا خامس مثلا مولود ومو بناوية تحمل مرة ثانية، فتقول له خلاص أنا هاي فرصتي الأخيرة وبحتفظ أو بحتفظ نعم بالدم في مركز دم، مركز الحبل، دم الحبل السري الموجود في مستشفى لطيفة. في ناس تقبلت الفكرة واستوعبتها وتشربتها نقدر نقول وصار عندها وعي، في ناس لين اليوم لا رافضه، يعني لأن الأشياء اللي ربينا عليها وأن هذا الشيء ما له قيمة لين حين متمسكين بهاي العقلية. ومن هنا يكون دورنا نحن بعد في هاي الفقرة أن يكون في نوع من الوعي، إذا أنتم مو بحابين تستفيدون أو تفيدون أعماركم بهذا الدم منكم لو تخزنونه لمرة واحدة، وإذا الحرمة بالذات ناوية تنجب مرات عديدة ويعني الله أعطاها القدرة، تبرعي للمستشفى، لأن هني التبرع المستشفى بتستفيد بطريقتها في علاج حالات، لأن مرات يكون في أطفال مرضى عندهم مرض وفي نفس الوقت ما عندهم حد تبرع، أو إذا أقصد جمع هذا الدم في المستشفى فيدورون لعلاج، يكون العلاج هذا عن طريق الخلايا الجذعية الموجودة في دم الحبل السري. ليش نحن ما نساهم؟ إذا ما نبغي نحتفظ بالشيء حق عمرنا، نساهم في نشر الخير، نساهم في نشر المنفعة. تبرعك بهذا الدم اللي هو يعتبر كان لفترة مثل ما ذكرت من مخلفات عملية الولادة، تتبرع به، أنت لا بتزيد ولا بتنقص، لا ولا بتخسر ولا بتخسر أي شيء، فتعطيه للمستشفى تنتفع فيه بطريقتها وتحفظ يعني حياة وقيمة حياة الأشخاص الآخرين. عكس شو من الأجر اللي بتحصله عند رب العالمين بأنك تفيد غيرك إذا أنت مو بحاب تستفيد. وفي ناس لا عندها نوع من الوعي، لا أنا بخزن هذا الدم في المستشفى، لأن سبحان الله ما حد يعرف شو يستوي في المستقبل. والشيء الثالث اللي ممكن نسويه، بفيد نفسي وبفيد الغير، مثلا اللي بتحمل مرة بتحتفظ بالدم حق عمرها وحق عائلتها، والمرة الثانية تتبرع بها للمستشفى، من هنا بتكون الفايدة والمنفعة بتعم الجميع. بالعكس نحن بنستفيد بأن بنكون عايشين في مجتمعات خالية من الأمراض، خاصة الأمراض الدم اللي هي تنتشر، بالذات مرض الثلاسيميا الموجود في مجتمع الإماراتي. فدم الحبل السري أنا أعتبره يعني معجزة علمية أثبتها العلم، وهالشيء يثبت قدرة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى ما خلى شيء في جسم الإنسان ما له هدف وما له قيمة وما له فايدة، لكن العلم بتطوره هو اللي يثبت الأشياء يوم بعد يوم. عشان نتعرف أكثر على ميزات دم الحبل السري، كيفية التبرع به أو كيفية الاستفادة منه، وشو الخلايا الجذعية شو معناته وشو قيمة هذا الدم، هذا اللي بنعرفه أكثر عقب الفاصل ويا ضيفتنا الأستاذة فاطمة الهاشمي، رئيسة شعبة الإدارة وباحث إكلينيكي ثاني في إدارة المختبرات وعلم الوراثة بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث. مستمعين فاصل، عقب الفاصل بتعرفون المزيد عن دم الحبل السري فتريونا.
الرايح منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل، موضوعنا في فقرة داوها تبرى عن أهمية دم الحبل السري، وتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع بتنضم لنا على التليفون الأستاذة فاطمة الهاشمي، رئيسة شعبة الإدارة وباحث إكلينيكي ثاني في إدارة المختبرات وعلم الوراثة في مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث. السلام عليكم أستاذة فاطمة.
وعليكم السلام، مرحبا.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في برنامج الرايح فقرتنا دوها تبرى.
الله يسلمك، مشكورين على الاستضافة.
العفو والشكر لك على التواصل ويانا. واليوم نحن موضوعنا عن دم الحبل السري، اللي يمكن على الرغم من الكثير من التغطيات الإعلامية للموضوع، إلا أن الموضوع في ناس بعدها تجهل بأهمية هذا الدم، فياريت تعرفينا مبدئيا على دم الحبل السري، استعمالاته، كيف تم حفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. دم الحبل السري هو الدم المستخلص من الحبل السري، اللي هو جاي من المشيمة. يعني في زمن مضى كان يعتبرون المشيمة من النفايات وشغلات يتخلصون منها، لكن اكتشفوا قبل 20 سنة ان المشيمة تحتوي على خلايا جذعية اللي هي ممكن تعالج أكثر من 80 مرض. فبدأت الدراسات على هذا الموضوع، وبدأ إن الأم بعد ما تربي يحتفظون بالدم اللي موجود في المشيمة واللي يعبر عن طريق الحبل السري، ويخزنونها لمدة 30 سنة في المراكز التخزين الدم الحبل السري.
مو بأكثر من 30 سنة يعني؟
لا، حاليا 30 سنة، لكن ممكن يعني في المستقبل يكون أكثر من 30 سنة.
يعني هو الاعتماد أو تحديد رقم 30 سنة ناتج عن طريقة الحفظ، ولا هو صلاحية الدم نفسه؟
لا، هو بالنسبة للريسيرش. يعني هو لما بدأ الموضوع كان 25 سنة قبل. يعني فهم يسوون بالفترة الفترة يعني ريسيرش على الموضوع، فيشوفون إذا الدم لنا الحين صالح إنه ممكن يتجدد ونحطه أكثر من 30 سنة. فهم يعني نحن نمشي على معايير عالمية، فمن يتم التجديد في المناطق الأخرى وفي مراكز الزراعة الأخرى نحن نجدد معاهم هالموضوع.
صحيح.
هو حطينا قبل كنا 25 سنة، الحين سويناها 30.
دم الحبل السري والدراسات والأبحاث والطفرة العلمية اللي صارت، ويعني ومثل ما ذكرتي حضرتك النصا كان يعد من النفايات الولادة، وحين صار نعتبر يمكن أحد الكنوز اللي تساعد في كثير في علاج أمراض كثيرة. فلو تحثين عن صفة هذا الدم الموجود في الحبل السري وأهميته، وشو الحالات اللي يستخدم فيه، وليش مهم جدا أن نحن نحتفظ بهذا الدم؟
الدم الحبل السري يحتوي على خلايا جذعية. طبعا خلايا جذعية لها مصادر متنوعة، ونحن المعروف المصادر المصدر الأساسي هو اللي يسمونه البنبيد البولمرو اللي هو الأدلت ستم سيل. لكن حاليا اللي اكتشفوا ان الخلايا الجذعية هذه موجودة حتى في المشيمة، وهاي المشيمة تحتوي على خلايا جذعية وهي غير متخصصة، ولها القدرة انها تحل محل الخلايا المتضررة في الجسم وتنتج خلايا جديدة. يعني شافوا انه يعني تخزين هذه الخلايا جدا يعني جدا مفيد، وانه ممكن يعالج كثير من الامراض. طبعا وبدأ هالموضوع لما أول طفل كان مصاب بالأنيميا المنزلية، تم علاجه عن طريق تخزين خلايا جذعية لأخته. وطبعاً هذا الطفل كان عمره 6 سنوات وبدأ علاجه، والحين هو الحين هو عايش وعمره الحين 35 سنة. من بعد هاي الموقف اللي صار والعلاج اللي تم، طبعاً بدأت الأبحاث تتزايد عن موضوع الخلايا الجذعية بالذات المستخلص من الدم الحبل السري، وبناء عليه طبعاً فتحت هاي المراكز. طبعا احنا نفتخر ان الامارات عندها مركز مثل هالمركز، والمركز الحكومي الوحيد الموجود في دبي اللي هو مركز الحب السري في حرم مستشفى لطيفه. ونحن الحلو في الموضوع ان عندنا نوعين من تقديم الخدمه، عندنا تخزين الخاص اللي هو الام ممكن تخزن لعائلتها، وعندنا التخزين العام. التخزين العام الام اللي اذا هي سليمه ما عندها امراض تتبرع بدل من الحب السري لمساعده الاخرين،
تتبرع للمستشفى يعني
هي تتبرع المستشفى لمساعدة الآخرين، فيدخل عندنا نحن في السجل. نحن نشوف الناس اللي مثلا ما تقدر تحمل مرة ثانية، أو مثلا الناس اللي مثلا مصابين بأمراض أطفال وما عندهم تطابق، مثلا لأن ما عندهم أهل مخزنين قبل أو إيه الأم مخزنة، فنحصلهم العينة من السجل المتبرعين. فدائما أنا أشجع يعني نحن كمركز نشجع التبرع العام في حالة الأم ما عندها أي أمراض، نشجعها على التبرع العام. أما في حالة أم عندها أمراض في العائلة أو عندها حالة في العائلة، إحنا نشجعها على التخزين الخاص.
هني السؤال، هل كل دم حبل سري صالح للتخزين؟
اي نعم تقريبا، هو يعني هو مش كل دم فاتس، يعتمد انه هو في معايير معينة. يعني كل ولادة ممكن تاخذين منه دم الحبل السري، لكن يعتمد على وايد عوامل. يعني مثلا الحين ام ولدت مثلا، اذا المشيمة كان عندها صغيرة الدم المستخلص بيكون كميته قليلة. اذا كان مثلا الحبل السري مثلا سخن الحبل السري مثلا المكينة شوي، سيولة سياب اللي والدم من الحبل السري اسرع. اذا كان الحبل الضعيف شوية أصعب. ففي عوامل تأثر على استخلاص هذا الدم الحبل السري، لكن وبعدين هل صحة الأم يلعب دور كبير في هل يصلح تخزين الدم الحبل السري ولا لا. يعني مثلا إذا كانت الأم مصابة لا سمح الله بأمراض مثلا السرطانات، ولا مثلا أمراض اللي ينتقل عن طريق مثل HIV والهيباتيتس بي، طبعا هالأسرار كلها تمنعها من التخزين وتمنعها من التبرع. فأي أم سليمة وما عندها أي من الأمراض المستعصية والخبيثة مثل هالأمور، طبعاً تقدر طبعاً تخزن دم الحبل السري، وطبعاً تقدر تتبرع به.
ذكرتي أن الحالة اللي نجحت في هي أم خذوا دم الحبل السري اللي كان مصاب بالأنيميا المنجلية. شو الأمراض الأخرى اللي ممكن يستفاد منها من دم الحبل السري في علاجه؟
طبعاً حالياً بناءً على المراكز الزراعية الموجودة حول العالم، الحبل السري، دم الحبل السري اللي هي الخلايا الجذعية المستخلصة منه تعالج أكثر من 80 مرض، وأساسها منها الأمراض المتعلقة بأمراض الدم مثل اللوكيميا وسكر في الأنيميا وعندك التلاسيميا اللي هو منتشر جداً في الإمارات. طبعاً هذه من الأمراض الأساسية اللي تعالجها دم الحبل السري طبعاً، وأثبت علاجه الحمد لله. يعني يعني في ستاتستيك كافي انه يثبت علاج هذه الامراض. وطبعا الامراض بعد المتعلقه بالمناعه والعمليات الايضيه، بعد هذه بعد امراض طبعا اللي حاليا تعالج بدم الحبل السري وبالخلايا الدمويه.
اعتقد ان انتم عندكم في المركز كان في شهدتوا حالات تعافي تقريبا من الثلاسيميا في دوله الامارات، فلو تخبرينا من نوع من التشجيع والتحفيز وذكر نماذج عمليه استفادت من هذا الدم.
الحمد لله نحن كل سنة يعني الرقم في ازدياد. يعني من فتح المركز الحين عندنا 12 حالة تم علاجها، طبعا منهم ثلاسيميا ومنهم سكر سن أنيميا. عندنا 12 حالة الحمد لله تعالجت، والحمد لله يعني الدم كان دم وافي وكافي، وتم زراعته في المراكز الخارجية اللي برا. طبعا احنا ما عندنا مركز زراعة في الإمارات، طبعا نحن هذا الشيء من الأشياء اللي نتمناه في المستقبل بيكون إن شاء الله لنا مركز زراعة خاص فينا، لكن التخزين فقط يكون في الإمارات وفي مركز الحبل السري، لكن الزراعة يكون خارج الدولة على حسب شو الطبيب ينصح في أي دولة ولا في أي مركز اللي بيعتمد على المرض المريض المصاب.
نعم، استخلاص الخلايا الجذعية من دم الحبل السري هل يعتبر أو تعتبر عملية سهلة وخالية من المخاطر؟
طبعا هذا من الأشياء اللي نحن دائما نشجع الأمهات، وأول سؤال نسأله يعني هل هو خالي من المخاطر، هل هو آمن، هل في ألم. طبعا استخلاص الخلايا الجذعية من دم الحبل السري جدا آمن وما في أي ضرر ولا ألم، لا ضرر للطفل ولا الأم ولا في ألم في الموضوع، لأنه يتم سحب الدم من الحبل السري نفسه وتم تجميعه في كيس التجميع، وبعدين يتم إرساله إلى مركز مراكز الزراعة الموجودة اللي هو مركز الحبل السري. طبعا في وايد أمهات يعدنا يقولون يعني كيف بيكون التجميع وآلية التجميع. طبعا احنا هذا شرح كامل، عندنا حملات تثقيفية وتوعية في مستشفى لطيفة في مستشفى دبي، طبعا في المستشفيات الحكومية بالذات نعطي محاضرات تقريبا بشكل يومي في ساعات معينة، من عندنا جدول محاضرات نعطيهم نثقفهم إن شو أهمية الحبل السري وكيفية التجميع، بعد نراويهم باستخدام باستخدام طفل الدمية، يعني نراويهم كيف يتم السحب وإن كيف هو آمن عشان الأم تشعر بالارتياح، يعني إن كيف العملية تحصل يعني خلال الولادة. هو عبارة عن كيس تجميع ينتهي بأبرة، وبعد طبعا ولادة الطفل والحمد لله الطفل يعني يهتمون فيه، نحن ناخذ الحبل السري هذا وناخذ بالإبرة، ناخذ الإبرة في الحبل السري ويتم سحب هذا الدم من الحبل السري اللي جاي من المشيمة بفعل الجاذبية الأرضية. بعدين تقريبا يعني كل ما جمعنا كمية أكبر كل ما كان الأفضل، وكل ما كان طبعا نجاح العينة بشكل أكبر. فقط يعني هو عملية من 8 إلى 10 دقائق يعني فقط. يتم تجميعه وطبعا وإرساله إلى المركز بعوامل طبعا خاصة. بعدين نبدأ نحن هنا نستخلص طبعا الخلايا الجذعية من هذا الدم.
نعم. ممكن أحد المستمعات أو المستمعين اللي يسمعون حين ممكن يكون المرة الأولى يسمعون بالموضوع، إذا هم حابين أن يخوضون هذه التجربة ومثلا حرمة حامل تسمعنا، شو الشروط أو شو المطلوب لإكمال هذه العملية أن تخزن أو تحتفظ بدم الحبل السري عندكم؟ هل لازم أن هي تتم الولادة في مستشفى مثل ما ذكرت دبي أو لطيفة، ولا عادي أي مستشفى خاص في دبي بس، ولا على مستوى دولة الإمارات؟
إذا الأم حابة تخزين التبرع العام، التبرع بدم الحبل السري طبعا هو ما له أي مبلغ نقدي، فالتبرع العام لازم يكون الولادة فقط في مستشفيين، أما مستشفى لطيفة أو مستشفى دبي.
أيوة.
أما بالنسبة للتخزين الخاص يعني الأم تبغى تخزن الدم الحبل السري لنفسها واللي هو عبارة عن 7,000 درهم.
أيوة.
لمدة 30 سنة طبعا يكون الولادة في أي مستشفى الإمارات. حتى تبرع يعني الإمارات ممكن.
جميل.
يكون الولادة. فطبعا الناس اللي يكونون من أبوظبي، الأمهات من أبوظبي واللي برع الإمارات تواصلون معنا عن طريق الإيميل ويتصلون في المركز، وطبعا نحن نسهل الآلية هذه، ما في داعيون يعني نحط التاريخ الطبي نسوي لهم إياه عن طريق التليفون أو نطرشه عن طريق الإيميل، الدكتورة اللي تتابع الأم هي اللي تسوي لها التاريخ الطبي. لكن بالنسبة للمتواجدين طبعا يتم إيداع المبلغ عن طريق الحساب. وبالنسبة للمتواجدين في دبي طبعا احنا نفضل دائما ان هم يزورون المركز ويشوفون الآلية اللي احنا نشتغل فيها في المركز، وطبعا يتم تسجيل الأم والتاريخ، نسوي لهم التاريخ الطبي طبعا ناخذ من الأمراض اللي عندهم عشان نعرف ان هل هي يعني تقدر تخزن ولا لا الدم الحبل السري. ضروري جدا التاريخ الطبي ناخذه من الأم، عمل فحص تاريخ الطبي. بعدين بعد ما هي بتربي في مستشفى خاص طبعا نعطيها العينة التجميع. نعطيها إياه حسب أن الطاقم الطبي يسحبون الدم في وقت الولادة. إذا بتربي في مستشفيات الحكومة أرضي عينات التجميع موجودة في المستشفيات. بس تراويهم العقد اللي هي وقعت عليه للتخزين ويتم جمع العينة للأم.
يعني إذا ربت مستشفى خاص هم الفريق التوليد في المستشفى هو اللي يتكفل بعملية جمع وزوين يحطون
هي تودي شيء. تودي الكيس التجميع.
أيوة. أنا بحيث أنه يحافظ على الحرارة، أعتقد في درجة حرارة معينة لازم ما يفقدها.
طبعا لازم يكون في مكان بارد يعني. هو لازم العينة ما تتحط في ثلاجة ولا تتحط في مكان يعني جاف وحار، لازم نحط في مكان يعني معتدل الحرارة، مكان بارد يعني مثل الغرف الباردة يعني حسب إنه ما تخترب العينة مثل هي لا يتم الدخول.
تمام. في الختام هل في نصيحة، رسالة توعوية إرشادية تحبين توجهينها للمستمعين عبر منبر إذاعة الأولى؟
والله أنا حبيت جدا أن أوصل هالمعلومة للأمهات. طبعا إحنا كمركز الحبل السري طبعا هذا المعلومة مش فقط للأم، طبعا حتى للأب، أنه هو أهمية التبرع بدم الحبل السري. يعني إذا كانت يعني الحمد لله يعني في ناس سليمين لا يعانون من أي مشاكل ولا حتى عندهم مثلا حالات في العائلة، يعني ليش ما نحن نتعاون ونتبرع بدم الحبل السري؟ في النهاية هي تعتبر يعني تترمى، يعني تعتبر يعني إذا ما هي ما تبرعت فيه ولا خزنت لصالح العلاج للعائلة يتم التخلص منها عن طريق النفايات. يعني فرصة هذه للناس اللي تعاني كثير من الأمراض وسبحان الله ما تقدر تحمل مرة ثانية عشان تخزن.
أيوة.
هذين الناس يقدرون يعني سبحان الله، يعني إحنا نقول الطفل لما يولد يهب حياة مرتين، يعني مرة الحياة الأولى والحياة الثانية يمكن يهبها للآخرين.
أيوة.
فتبرع بدم الحبل السري يعني إحنا عندنا حملات الحين تثقيفية نشجع فيها على التبرع بدم الحبل السري خاصة للناس، يعني في وايدين يقولون ما عندنا أمراض لكن يخزنون.
أيوة.
زين ما على التخزين للطفل الأول، لكن هو ما بال الثاني الثالث الرابع، يعني خذني الأول وتبرعي بالباقين يعني. ليش؟ لأنه يكون فرصة للناس المحتاجين، ويعني مجرد أن نحن نعرف أنه ممكن نحن نكون ساهمنا بعلاج يعني شخص مريض يعني محتاج، أو أنه ممكن وهبناه طبعا بعد فضل رب العالمين الحياة مرة أخرى، طبعا هذا مساهمة كبيرة للمجتمع يعني.
أكيد.
والأجر كبير.
هي إن الواحد ما ينسى الأجر اللي بيحصله، يعني إنه هو ساهم في إحياء بعد الله سبحانه وتعالى روح أو شفاء مريض من الأمراض الخطيرة.
هاي من الأشياء اللي نحن بنوصلها للمجتمع، يعني التبرع بدم الحبل السري.
إيه.
يعني شفنا إن في وايد ناس بتخزن، لاحظنا يعني هالشيء، يعني التخزين عندنا بشكل كبير.
إيه.
رح نحب يعني حتى لو إن حلو التخزين، وايدين يعني يقول ممكن في المستقبل ممكن نتعرض لحادث، بالعكس شيء حلو الواحد يخزن. لكن بعد لو سمح الله الأم تعرضت لحادث وفي يعني ما خزنت، في سجل متبرعين ممكن يساعدها بعد.
صح.
فنحن لازم نكبر هذا السجل قد ما نقدر، يعني أسب أنه ممكن ينفع المجتمع في المستقبل.
ومثل ما ذكرت نكبر السجل ونعمم الخير على الكل، يعني
اي نعم هذا شغلة وايد مهمة، ونحن نتمنى نوصل صوتنا عن طريقكم، يعني طبعا لجميع الأمهات والآباء، يعني حتى اقتناع الأب بالموضوع ضروري جدا، مش فقط الأم، لأن هو تثقيف المجتمع بشكل عام، مش يعني فئة معينة الأم أو الأب، يعني فالكل مفروض يعني يعرف عن أهمية هذا الشيء، بدل ما يرمى بالنفايات يتم استخدامه ويتم طبعا الأجر من وراه، وطبعا تقليل الأمراض في الدولة بعد.
صحيح.
يعني يتم علاج هذه
الحالات
الحالات المحتاجة.
صحيح. شكرا جزيلا أستاذة فاطمة الهاشمي على انضمامك ويانا، وعلى المعلومات اللي إن شاء الله المستمعين استفادوا منها، وتكون هاي خطوة تنويرية وتوعوية للي يفكرون في الإنجاب أن يتبرعون بدم الحبل السري، لأن أنتوا بهالشيء يعني سبحان الله بتفيدون الناس وبتفيدون مجتمعكم، وعند الله الأجر كبير وعظيم. شكرا جزيلا لك يا أستاذة فاطمة.
شكرا. الله
يحفظك. مع السلامة. إذا مستمعينا كانت هاي فقرتنا، وعن أهمية دم الحبل السري تكلمنا مع الأستاذة فاطمة الهاشمي، رئيسة شعبة الإدارة وباحث إكلينيكي ثاني في مركز دبي للحبل السري. وجهت النصيحة، وجهت الرسالة، يعني مرة خزنون ما شاء الله اللي ناوية تحمل كل سنة، مرة خزني ومرة تبرعي، وبيعم مثل ما ذكرنا الأجر، وبيعم الخير، وبتحصلون الأجر من عند رب العالمين. مستمعينا وصلنا لختام حلقة اليوم من الرايح، نتمنى تكون فقراتنا أعجبتكم، نتمنى تكونوا استفدتوا من الكلام والحوارات اللي أجريناها اليوم في حلقتنا، ونختم ونقول الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، والله يعطيكم جميعا الصحة والعافية. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في برنامج الرايح، أخذكم سماح العبار، تقولكم في أمان الله.
الرايح